بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليهم. محمد بن عمان سأل 3 أسئلة في سؤاله الثالث والأخير الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليه، وكذلك عندي الأخت أم محمد بن العين ونورة من الجزائر، وأيضا موزة من الشارقة. أم أحمد طبعا شكت زوجها طبعا بالأمس، تقول بأنه يعني يصرف على الآخرين ولا يصرف علينا، وأجبناها. ثم قالت بأن زوجها للأسف الشديد يمنعها من زيارة أرحامها، خاصة تقول أمي كبيرة في السن ويرفض أنني أزور والدتي. يا أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا الزوج لا يجوز له أن يتعسف استعمال الحق اللي منحته له الشريعة. صحيح الزوج طاعته واجبة، والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكن هذا لا يعني للزوج أنه والله يتعسف في لما يسمع مثل هذه الآيات وهذه الأحكام وهذه الأحاديث، أو أنه يظلم، أو أنه والعياذ بالله يعني يذهب أقصى يعني اليسار أو أقصى اليمين. هذا مما لا يجوز ولا ينبغي له، والواجب عليه أن يشجع زوجته على صلة أرحامها، خاصة الوالدين، خاصة الوالدين. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت في مثل هذه الصورة، أنت في فتنة وفي ابتلاء، يعني خاصة عندك حالتين، فالواجب عليك الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وحاولي قدر المستطاع. يعني بعض الرجال يا أخت الفاضلة لهم مفاتيح، والمرأة هي أدرى بمفاتيح زوجها، ولذلك مهم جدا إذا كان مثلا رجل مصلي مثل ما ذكرت ورجل كذا، ذكريه بالله وخوفه بالله، وقل له بأن الله بيسألك عني يوم القيامة، وأنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك لما في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قولي له الكلام هذا. أحيانا بعض الكلام الرقيق، بعض الكلام الإيماني يعني يلين القلوب القاسية، فقولي له مثل هذا الكلام. وإذا والله منعك وقال ما تروحين فلا تذهبين، اطيعي زوجك، لكن عليه الإثم والوزر، لأنه هو الذي جعلك تقطعين الرحم، أنت لا تريدين مثل هذا. تواصلي مع والدتك عبر الهاتف، تواصلي مع والدك عبر الهاتف، احرصي بارك الله فيك على أنهم يزورونكم أحيانا، يعني يكون أفضل بعد. لكن هو يأثم، أي زوج الآن يمنع زوجته ظلما وعدوانا من تصل أمها وأبيها، هذا ظالم، هذا مذنب. إلا في حالة واحدة، وأنا سألتك بالأمس، إذا كان تروحين ما شاء الله بنفس راضية وطيبة وترجعين تسببين مشاكل لزوجك، وانت قلتي لي لا، انك امرأة كبيرة وانك بعيدة عن مثل هذه المراهقات ومثل هذه الأشياء. انا اضرب مثال يا اختي الفاضلة لان غيرك يشوفني الآن، يعني بعض النساء للأسف الشديد تطلع من بيت زوجها والأمور طيبة وعلى أتم حال وعلى أحسن عيشة، وترجع يعني بأسوأ حال، ترجع حنانة منانة مكوكينا أهلها على زوجها، ليش ما يصرف عليك وليش ما يعطيك وليش كذا وليش كذا وليش كذا، ويكبرون قلبها على زوجها، وتجي تذهب بوجه مشرق ومبتسم وترجع بوجه مكفهر وجبين مقطب وحالة شينة، نسأل الله العافية. ليش؟ لأمها وخواتها أو قريباتها صاروا يحرضون على زوجها، هذه حقيقة ليس لها الحق، وللزوج الحق الكامل أن يمنعها ما دام فيه بؤرة، بؤرة شر وبؤرة فساد يفسدون الزوجة على زوجها، من حق الزوج أن يمنع، حتى لو كانت أمها، إذا كانت أمها تخربها على زوجها من حق الزوج يمنعها. أما إذا كانت لا، الأم طيبة وخيرة ودينة ومصلية ومسمية وما عندها، بالعكس تحرص على أن يعني ابنتها تكون على أحسن حال مع زوجها، الزوج هو الظالم لما يمنع زوجته عن أمها. أم محمد من العين تقول بأنها قرأت في كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الانتهاء من الصلاة: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي إلى آخره. تقول هل هذا يعني نأتي به؟ أخت الفاضل، هذا الحديث من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يضعف هذا الحديث ويرى بأنه حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من يذهب إلى تحسين هذا الحديث، والذين حسنوا هذا الحديث اختلفوا هل هذا يقال بعد الوضوء أو يقال بعد الصلاة أو يقال في أثناء الصلاة، خلاف طويل. ولذلك هذه النكارة في الإسناد وأيضا ما جاء في التردد في المتن، هذا كله يجعل الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم لو افترضنا صحته يا أخت الفاضلة، فإنه مما يقال في الصلاة، مما يقال في داخل الصلاة، يعني لو أتيت به في السجود مثلا أو أتيت به قبل السلام في التشهد التحيات، بعد ما تأتين بهذا تأتين به قبل السلام لا بأس في ذلك. أم محمد تسأل تقول لما أصلي على الكرسي هل لازم أرفع رجلي حال السجود؟ لا يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك يبارك فيك، إذا كنت تصلين على الكرسي وعجزت عن القيام فالرجلين تبقينها على الأرض، ما يجوز لك ترفعينها، اللي يمكن لو ترفعينها تبطل صلاتك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا قال؟ قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء، الوجه طبعا الجبهة والأنف واحد، الجبهة والأنف واحد، واليدين والركبتين والرجلين. فأنت بارك الله فيك إذا عجزت عن القيام وعجزت عن بعض الأركان واستطعت على بعض الأركان ما يجوز تتركينها، ولذلك أنت في حالة السجود تضعين قدميك على الأرض ولا ترفعينها، لأن هذا مما تقدرين عليه، والقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فكيف ترفع رجلك في حالة السجود؟ لا، تبقين رجلك على ما هي عليه على الأرض، بارك الله فيك. أيضا سؤالك الثاني يتعلق في قضية مد اليدين إلى الأمام حال السجود. أخت الفاضلة، للأسف الشديد يوجد الآن من أحوال المصلين على الكراسي أخطاء حقيقة كثيرة جدا، من جملتها ما يفعلون عندما يأتون إلى السجود، فهم الآن جالسين مثلا على الكرسي يصلون، ولما يقول الله أكبر يركع بهذه الطريقة، طبعا يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، سمع الله لمن حمد، لما يجي يسجد يقول هكذا، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا لا ليس عليه دليل شرعي ولا يصدق ويصح القياس فيه، وبالعكس بل هذا قد يضر بالمصلي، خاصة كبار السن ربما يحصل عنده يعني يصير دوار في رأسه ولا شيء، وربما سقط، ما له داعي مثل هذا الأمر. أنت الآن بعدما ترفعين من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، تقول الله أكبر، لما تأتين للسجود تقول الله أكبر، وتضعين يديك إما على طرف الكرسي بهذه الطريقة هكذا، لأن هذه يقوم مقام الأرض، فأنت كأنك الآن وضعت يديك على الأرض، أو تضعين يديك على الفخذين، تضعين يديك على الفخذين. أما هذه الصورة اللي يفعلها بعض المصلين على الكراسي فهذه ينتهون عنها لأنها من الأخطاء. نورة من الجزائر بارك الله فيها سألت تقول هي اتصلت علي حسب ما ذكرت فيما مضى، وتقول بأنها يعني غير راغبة للعيش في بلاد غير المسلمين وشيء من هذا القبيل، وذكرت بأني أنا نصحتها وشيء من هذا القبيل. هي رجعت تقول بأن زوجها تقول معترض، يقول لا أنا لابد أني أمكث فترة من الزمن وما أستطيع أرجع إلى بلدي وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ تريد نصيحة، طيعي زوجك بارك الله فيك، طيعي زوجك بارك الله فيك. أخت الفاضلة نورة، المسلم ما يجمع على نفسه مشكلتين ولا سيئتين ولا مصيبتين وكذا، فكون زوجك الآن مقتنع ببقائه هناك فترة من الزمن ويشتغل ويعتمل ويحصل المبلغ ثم نيته يرجع إلى البلد أفضل، فكونك أنت الآن تطلعين من يعني من البلد، وأيضا عفوا بقائك في البلد هناك ومع طاعة الزوج أفضل من خروجك من البلد مع بقاء الزوج لوحده هناك. والحمد لله الآن الوقت يا أخت الفاضلة يختلف عن ذي قبل، أغلب البلاد الآن اللي غير مسلمة فيها مساجد فيها مراكز إسلامية وفيها مدارس إسلامية، ويستطيع المسلم أن يكيف نفسه فترة زمنية معينة، يعيش مناخ إيماني ومناخ قرآني ومناخ علمي وشيء من هذا القبيل موجود. أغلب البلاد خاصة البلدة الدولة اللي ذكرتيها موجود فيها ولله الحمد مساجد ومراكز وكذا. أنا أعرف أنك أنت غير راغبة وخايفة، لكن طاعة لزوجك ورغبة في لملمة الأسرة وعدم تفكك الأسرة وعدم مثلا حصول مشكلة بينك وبين زوجك، لا أطيع زوجك بشرط أن يقول لك مثلا نحن سنمكث هذه الفترة الزمنية ثم نعود إلى بلادنا بعدما نحصل يعني مبلغ من المال. طيب تفضلوا. تفضل يا سعد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي فتوى أبغى أستفتي عن مسألة الطلاق.
تفضل.
أنا حدث بيني وبين زوجتي شجار. المهم أنا محتوى حق الشجار أنا قلت لها الحرمة التي تتكلم فيني عند أهلها فهي طالق.
إيه.
قالت أجل طلقتني. قلت أنا ما قصدت يعني تتكلمين، أي واحد أكيد بيتكلم، بس أنا قصدي إنك تسبيني عند أهلي.
إيه.
وبس قالت أجل أنت طلقتني طلقتين.
طلقت إيش؟
قالت أجل أنت طلقتني طلقتين.
مرتين.
أي.
أنت كررتها يعني؟
أنا كررتها لأجل أشرح لها مو لأجل ده. وما كان في نيتي أصلا
إيه.
الطلاق.
إيه نعم لكن.
عشان أوقف الشجار بس عشان تسكت.
وهي تسبك عند أهلها؟ اعترفت يعني بهذا هي يعني؟
اللي فهمتها أيوه أكيد.
طيب. قالت أنت. أبشر يا سعد.
طيب
عافيك. محمد. محمد.
السلام
عليكم. عليكم السلام. أخفض التلفزيون الله يرضى عليك يا محمد. خلاص شوفوا غيره، شوفوا غيره لو سمحتوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
مساك الله بالخير.
سنور والعافية.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال الأول، ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، وهل خص هذا الحديث وجبة الغداء والعشاء فقط أم جميع الوجبات والأكلات؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا شيخ.
مرحبا.
لكثر من أمثالك.
حياك الله سعود.
شيخ عندي ثلاث سؤالات.
تفضل.
الأولي أنا شغلي في التجارة في السوق.
إي.
والسوق انهدم وبعض من الجماعة يعني خذوا البضاعة لكن ما رجعوا المبلغ لي. ويقولون اليوم باكر اليوم باكر في بعض الناس ما يرجعون على التليفونات. هذا الشيء
بتاع
كيف
يعني هم الآن اشتروا منك
هذا الأولي
أخوي سعود.
نعم
معاي أنت؟
أي نعم معك
الآن اشتروا البضاعة وما أعطوك المبلغ
لح بعد ما أعطي المبلغ
ويوعدونك ويماطلون.
نعم يوعدون لكن ما أطيل على قولتك
إن شاء الله. طيب
هاي واحد. والثاني أستاذي أشوف يعني بعض الناس يمشون في الشارع لا ما شاء الله قويين لكن ليولى المسجد يصلون على الكراسي وحتى احنا بقول ركبهم تعبانين ما يسجدون.
ايه.
لكن ليش يعني ما يقومون يقفون على الكرسي؟
ان شاء الله. هاي
ثاني. والثالث يا دكتور المطر، كلمة المطر اعدل ولا كلمة الغيث؟
ايوه.
احنا رحنا بقى المطر لكن في القرآن في اماكن تشوف ان الغيث المطر هو في عذاب من الله سبحانه وتعالى.
طيب. طيب
هو الغيث هو الأعدم إذا طلع شير هذا الفيديو.
مرحبا يا سعود. مرحبا.
مشكور الله
أهلا وسهلا. أم لقمان.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. أنا بدي أسأل على يعني شهر شعبان.
ايه؟
شيخ احنا في كندا احنا في 10 شعبان على ما أظن 10 شعبان انتو في السعودية 11 شعبان احنا نصوم يعني الأيام البيض على حسب كندا وعلى حساب
إن شاء الله
سعودية
إن شاء الله.
والشيخ بدي أسألك كمان على أمي.
أي
أمي شيخ أنا أحب أساعد إخواني في الجزائر بالفلوس أحب أساعدهم خواتي كمان. أمي دائما يعني تزعل علي تقول لي أنا أحبك تشري بيت في الجزائر يعني جمعي الفلوس أخو. هل هذا عقوق يعني أنا أحيانا أبعث لهم يعني خلسة يعني من أمي يعني هذا عقوق الأم يعني ما سمعتها.
هي تقولك لا تساعديهم ولا جمعي لنفسك عشان تشترين.
تقول لي جمعي فلوس عشان تشترين بيت حابة نشتري بيت في الجزائر يعني بس تشتري بيت في الجزائر يا شيخ يعني صعيب يعني.
إن شاء الله يا ملقمان.
هاي وانا على هذا ابعث لاخواتي مساكين يعني بعث لهم نساعدهم في الفلوس يعني نشيلهم اشياء ونبعث لهم
ان شاء الله.
كثير يا شيخ
الله
يشوف. وكمان يا شيخ انا الم
ايوه
تفضل يا شيخ انا الم فلوس انا حابه يعني ندير بسقيا ماء للوالدة المريضة عندها جميع أمراض كثيرة يا أخي شيخ. يعني سمعت أن كي تعمل سقيا ماء بيرو تشفى من الأمراض يا شيخ. يعني حديث ولي أبني قال لي
إن شاء الله.
يعني هل هذا صحيح أم
إن شاء الله؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا من لقمان، مرحبا. أم قاسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أسألك سؤال. أنا عندي 9 بنات وعندي 4 ولد. الولد مات لم زوج ولا عدة بذر، والبنية توفت عندها بس بنية واحدة خلفت وتوفت، وعندي عمارة السبعت. شلون أقسم لهم للولد أو للبنات؟ والثانية آكلاني حق الولد الميت بوحدي، وآكل من حق البنية اللي أنا أمهم.
أم قاسم
اللي زقاد حلو عيني.
الله يرضى عليك. أنت عندك ولد توفي وما عنده لا زوجة ولا أولاد؟
بدي.
طيب أبوه حي؟
لا أبوه مات من زمان من 92.
طيب الآن بس عنده والدته اللي وأنت وإخوانه وخواته؟
بس.
زين. طيب عندك بنتك الآن ماتت وخلفت بنت بس؟
بس.
زوجها عايش؟ زوجها
اي عايش.
طيب إن شاء الله يا أم قاسم.
بس.
مرحبا أختي، مرحبا. عبد الله.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل عبد الله.
الخير يا أخ.
مساء النور.
لو تكرمت عندي 3 أسئلة. عندنا أمراه رياحة الفراش.
ممكن تخفض التلفزيون يا عبد الله؟ الله يرضى لي عليك.
وهي
اخفض التلفزيون يا عبد الله. عبد الله
نعم.
اخفض التلفزيون على الآخر، سمعنا من الهاتف الله يرضى عليك. وبعدين لما ننتهي
الأطباء يتكلم، لأنه يقول عندها امراه الأطباء يتكلم.
ما يصرح يا عبد الله، ما يصرح، الله يرضى عليك. اخفض التلفزيون على الآخر.
خفيت للاخر اخوي.
يلا تفضل تفضل الان تفضل.
عندنا امراه طاحت الفراش، الاطباء يتكلموا لانه يقول عنده شلل رقم 1، الصلاه ما تصلي وحين جاي رمضان.
ايه.
السؤال الثاني، عندنا احد ياخذ راتب من الحكومه وعنده فيه فضله فلوس دراهم.
ايوه.
ايش حكم زكاه مالهن؟
يعني الراتب من الحكومه يعطونا مساعده؟
ايه مساعده، لان هذا رجل مريض
ويجمع الأموال. تسأل عن زكاة المال هذا؟ ها
هي باقي شوية من المبلغ، قليل مش كبير، مش مبلغ قليل، زهيد
زهيد. ها
هل يوجب علي زكاة؟
إن شاء الله.
كان السؤال، في أحد من الأخوة عنده أراضي ولا زال هو يعني يترزق منها، وباغ فيها مثلا تقول يعرضها يترزق منها يعيش منها، ولا زال جامدة ما فيها بيع ولا شراء.
عرضها للسوق ولا لا؟
عرضها لك، ما حد يسأل عنها. إيش وجب يعني حكمها للزكاة؟
إن شاء الله يا عبد الله تسمع الجواب.
شكرا شكرا شكرا.
عفوا عفوا. تفضل أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك الشيخ.
وياكم.
سؤالي الأول، على من تجب الزكاة؟ إذا مثلا كان شخص ما يصلي وهو على ميسور الحال، يعني هل تجب عليه الزكاة؟ والسؤال الثاني،
العفو أم راشد، هو الزكاة تقصدين يعطى الزكاة؟
يعطى. هي يعطى.
هو ميسور الحال
يعني 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 ما عنده، بس ما يصلي مثلا كل الصلوات،
لكن غير ميسور يعني الحال.
هي
غير ميسور الحال. طيب
والسؤال الثاني، السؤال الثاني، هل شو يعني حق الليلة؟ يعني خاصة في عمر 13 و14، يبون يعرفون شو يعني ليش ما يجوز وليش حرام.
إن شاء الله يا مراشد.
والسؤال الثالث، السؤال الثالث،
اذكر الله، قولي لا إله إلا الله. ها.
السؤال الثالث،
خلاص يلا فيما بعد. فيما بعد يا أم راشد، فيما بعد أبشر إن شاء الله، لأن الأسئلة كثيرة والوقت يضيق علينا. باقي عندي الأخت، عندنا الأخت موزة، موزة من الشارقة بالأمس، طبعا أيضا ضاق الوقت عن الإجابة على يعني أسئلتها. طبعا هي تقول عندها محرم لكن ما يروح معه، تريد أن تذهب إلى الحج والعمرة، تقول أنا راغبة الذهاب للحج والعمرة لكن عندي محرم ما يروح. تقول ما العمل؟ ممكن أروح مع رفقة آمنة؟ يا أختي موزة الله يبارك فيك ويرضى عليك ويسر لك أمورك. أولا بالنسبة للمرأة، الأصل أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا الأصل المتفق عليه أصلا بين جميع الأئمة على أن الأصل في المرأة أنها ما تسافر إلا مع ذي محرم. لكن العلماء قالوا إذا لم تجد المرأة محرما ووجدت رفقة آمنة فهل لها أن تذهب معهم؟ قولان من أهل العلم المنع، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وكلما جاءه رجل من أصحابه يسأله عن هذا يقول سافر مع امرأتك، حج مع امرأتك. في فريق من أهل العلم يقول يجوز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة، إذا كانت رفقة مأمونة فيها مجموعة نساء ومحارمهم وناس أمينين وناس معروفين بالتقوى الله وبالأمانة وبالصدق، قال يجوز لها أن تسافر معهم. اللي يظهر لي يا أخت الفاضلة يعني بالنسبة للمرأة التي لا تجد المحرم ما تسافر، الله عفى عنها، هذا من تيسير الله، هذا ليس تشدد ولا تنطع، هذا من تيسير الله لها. يعني هي جالسة في بيتها، الله يكتب لها أجر حجة ويكتب لها أجر عمرة وهي في بيتها ما دام نيتها موجودة وما دام حرصها ورغبتها على الخير موجود، فالله عز وجل يكتب لها الأجر وهي في بيتها ما دام ما تجد المحرم. ولا يقول واحد والله الآن الزمان يختلف وكذا، الآن الحمد لله طائرات وشيء، يبقى الحكم على ما، لأن المسألة هذه ليست من المسائل التي يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، لا، هذا أصل من الأصول ما ليس له علاقة في قضية يعني التعليل بمثل هذا الأمر. فالمحرم شرط من شروط صحة سفر المرأة بارك الله، لكن عفوا من سفرها. لكن لو أفترض أن المرأة الآن راحت وحجت مع نساء مأمونات ومع رفقة آمنة، حجها صحيح، لكن على القول الأول قالوا تأثم لأنها ما راحت بمحرم، ولا حجها صحيح وعمرتها صحيحة لكن ما لها علاقة، لها انفكاك الجهة، الكلام كله على قضية المحرم في الطريق في السفر بارك الله فيك. الأخت موزة سألت عن أوقات الصلاة وتريد أن تعرف كيفية يعني الأوقات ما بين وقت وآخر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا لازما وحتما واجبا، موقوتا يعني مؤقت له ابتداء وله انتهاء. وجبريل عليه السلام نزل مرتين وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، صلى به في اليوم الأول وصلى به في اليوم الثاني، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين، يعني الصلاة بين هذين الوقتين، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. لو جينا إلى صلاة الظهر، صلاة الظهر بالمناسبة كثير من أهل العلم يجعلها هي أول الصلوات. صلاة الظهر بارك الله فيك تبدأ من زوال الشمس. طبعا الآن من فضل الله علينا وعلى الناس أصبح الآن وجود التقاويم، وجود سماعات المساجد لما يرفع المؤذن الأذان، هذا كله لله الحمد من توفيق الله ومتيسير الله على الناس، فأصبح الناس الآن إذا سمعوا الأذان عرفوا دخول الوقت، عرفوا دخول الوقت. ولذلك الآن صلاة الظهر لما تصير الشمس في كبد السماء وتبدأ بالميل إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر، لما تكون الشمس في كبد السماء أو قبل هذا كله من وقت الضحى، ما دخل بعد وقت الظهر. طبعا الإنسان يحتاط قبل الزوال يعني يسير يتوقف عن الصلاة، لأن هذا أشد، هذه من أوقات النهي الشديدة التي تسجر فيها جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار. هذا وقت الظهر يبدأ إلى أذان العصر، وأنا أحتاج يا أخت الفاضل الآن لأني إذا قعدت أضرب لك حتى يصير ظل الشيء مثليه ومثله، يعني قد يعني المسائل الآن ما أحد يستعملها، ولذلك إلى أذان العصر هذا كله وقت لصلاة الظهر. فمن صلى في أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت فقد أدرك صلاة الظهر في وقتها أداء بارك الله فيك. فإذا أذن العصر خرج وقت صلاة الظهر، ولذلك الإنسان يحتاط ما يروح ويأخر الصلاة وربما دخل وقت صلاة العصر. صلاة العصر يبدأ من الأذان لما يصير ظل كل شيء مثليه، يبدأ وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس وبدأت تتضيف للغروب هذا الآن انتهى وقت العصر الاختياري، يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. ما معنى الاضطراري؟ الاضطراري هذا رجل نسي الصلاة فانتبه في هذا الوقت يصليها، إنسان امرأة كانت حائضا فطهرت في هذا الوقت تغتسل مباشرة وتصليها قبل المغرب قبل ما تغرب الشمس، إنسان نائم ما استيقظ إلا في هذا الوقت يصليها، نقول وقت ضرورة وقت اضطرار، إنسان مسافر وصل في هذا الوقت يصليها مباشرة. فإذا غربت الشمس خرج وقت صلاة العصر، وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر وهو في السماء الشفق الأحمر. طبعا الآن الناس ما تشوف مع الكهرباء ومع الأضواء، هو الآن بالأذان العشاء يعني تقريبا ساعة وربع ساعة وثلث ساعة وكذا، يعني في تقدير لأهل العلم يبدأ وقت صلاة العشاء بارك الله. وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل وهذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري إلى أذان الفجر. هذا اللي ذكرته لي قبل قليل، لماذا سموه اضطرار؟ شخص نايم، شخص مسافر، امرأة حائض مثلا، شخص نسي، طبعا امرأة حائض طهرت، امرأة حائض طهرت تغتسل وتصلي في هذا الوقت. وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني يسمونه الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت لصلاة الفجر. فمن صلى بعد أذان الفجر بقليل فقد صلى في الوقت، ومن صلى قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق أدرك ركعة واحدة فقد صلى في الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. والركعة تدرك بالركوع، فإذا أتى بالركوع صدق أن يقال بأنه الآن أدرك ركعة كاملة. هذا باختصار يا أختي الفاضلة. سعد من السعودية يقول بأن يعني حصل بينه وبين زوجته كلام ويعني صار جدال وشيء من هذا القبيل، وقلت لها الحرمة اللي تتكلم فيني عند أهلها يطالق، يقول كررت هذا مرتين، قالت إذن أنت طلقتني. يا سعد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الواجب عليك أن تعاشر زوجتك بالمعروف، والواجب عليها أن تعاشرك بالمعروف، ولا يجوز للمرأة أن تتكلم في زوجها عند أهلها ولا عند صويحباتها ولا عند أحد من الناس، والواجب على المرأة أن تكون أمينة وأن تستر ما تراه من عيوب من زوجها. كذلك الزوج يجب أن يكون أمينا ويتقي الله عز وجل في امرأته، ولا يجوز له أن يذهب ويتحدث عنها عند أهلها أو يتشكى أو يتظلم. فما بين الزوجين من العلاقة يعني تمنحهما الفرصة إلى أن يكون يعني يعيشان على شيء من المحبة والمودة والرحمة، بعيدا عن مثل هذه الأشياء التي قد يعني لا تليق بمقام الحياة الزوجية. فالله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمرأة أمينة على زوجها، على أسراره، على ماله، على بيته، على فراشه، على أولاده، يجب عليها أن تتقي الله، والله سائلها يوم القيامة عن هذا كله، كما أن الزوج مسؤول عن زوجته وعن نفقتها وإسكانها وعن أيضا القيام عليها خير قيام ومعاشرتها بالمعروف، والله سائله عن ذلك. فيجب على الأزواج أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الألفاظ غير الجيدة. الأمر الثاني أخ الفاضل، إذا قلت أنت مثلا أي حرمة تتكلم فيني عند أهلها وفعلا تقصد زوجتك، بمعنى أنت نويت زوجتك بمثل هذا الأمر، والكلام في قرينة تدل على ذلك، لأن هذا مثل أحيانا بعض الكلام سمى الكنايات، لكن إذا وجدت قرينة في ملاسنة بينك وبين زوجتك وفي تراشق في الألفاظ وفي حوار حاد وشيء من هذا القبيل، وقلت لها الحرمة اللي تكلم فينا عند أهلها طالق، من تطلق؟ طلق مرت جيرانك، لا تطلق زوجتك، ما تطلق مرت جيرانك ولا مرت أخوك، أنت تقصد زوجتك، هذه قرينة فيحصل طلاق يا أخي الفاضل. فإذا فعلا ذهبت ويعني تكلمت فيك عند أهلها فهذا الطلاق في قول جماهير أهل العلم، وقولك أنت طالق يعني كررتها للتأكيد وليس للتأسيس، هذا يعتبر طلقة واحدة في قول الجماهير. لكن في قول آخر بأن من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إلى أن الرجل إذا قال مثل هذا الكلام وقاصد التهديد وقاصد المنع أن المرأة ما يعني تستمر في قضية الكلام ولا كشف الأسرار ولا سب الزوج عند أهلها. قالوا بأن إذا قصد هذا ويقسم على هذا بالله العظيم, يقسم بالله العظيم أنه ما قصد الطلاق وأنه يريد زوجته يريد أم عياله وأنه أراد يهددها فقط حتى ما تتجرأ, قالوا بأن عليه كفارة يمين. وعلى هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في القديم وأيضا من مشايخنا المعاصرين. والمقصود يا أخي الفاضل بأنك أنت الآن المطالب أنك تذهب إلى سماحة المفتي هناك ولا تذهب إلى أحد المشايخ الفضلاء المعروفين بالتصدي للإجابة على فتاوى الطلاق وتطرح لهم المسألة. أنا شرحت لك الوضع لكن لا أفتيك, وإنما تذهب لأنه ما أدري أنت يا أخوي سعد يمكن طلقت قبل ما ندري يمكن نسيت ولا شيء. فمهم أنك تذهب إلى أحد طلبة العلم طبعا سماحة المفتي أو تذهب إلى أحد المشايخ الفضلاء المعروفين بالتصدي لمثل هذه المسألة وتطرح الموضوع عنده وإن شاء الله تجد الجواب اللي يسرك وإن شاء الله موضوعك سهل بحول الله وقوته. علي يسأل يقول يعني ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء فقدموا العشاء على العشاء؟ يقول هل هذا خاص بصلاة العشاء أم الغداء مثل ذلك؟ أخوي علي بارك الله فيك, أولا طبعا في قاعدة مهمة أن الشريعة تدعو المسلم إذا جاء ليدخل في الصلاة يدخلها بطمأنينة, يدخلها بسكينة, يدخلها براحة, يدخلها وقد كنس كل المشوشات وتجاوز كل العقبات ويقطع العلائق والعوائق بحيث يخرج من كل شيء إلى هذه الصلاة. فحينما يدخل في الصلاة يخرج من كل شيء إليها, بمعنى يفرغ قلبه وقالبه ففعلا يصلي صلاة حقيقية لا صلاة شكلية أوتوماتيكية هذه اللي نصليها أغلبنا نسأل الله لنا والجميع الهداية ما فيها روح ما فيها خشوع, لا يدخلها بخشوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الصلاة عظيمة وهي خير موضوع. ومن جملة ذلك أن الإنسان إذا كان جائعا مثلا فإن الجوع يشوش على المصلي, العطش والجوع وكذلك الحاقن والحاقب الذي يريد قضاء الحاجة هذا كله من المشوشات. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة أخبر بأن إذا قدم طعام العشاء وقد أقيمت الصلاة والرجل محتاج إلى هذا الطعام يقدم العشاء على العشاء, وهذا من رحمة الشريعة من رحمة صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام, فيأكل وبعدين يصلي, إن أدرك جماعة الحمد لله وإن لم يدرك فهو معذور. وهذا لا يقتصر فيه الإنسان فقط على العشاء وإنما الغداء كذلك. وكان الناس قديما يتعشون قبل المغرب, يعني حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عشاءهم كان العصر قبل المغرب ثم يذهبون إلى صلاة المغرب. بارك الله فيك. سعود بارك الله فيه يقول بأن يشتغل في التجارة, يقول في ناس اشتروا مني بضاعة يقول للأسف الشديد ما عطوني المبلغ ويماطلون في مثل هذا. أولا يا سعود بارك الله لك في تجارتك ورزقك الله من حيث لا يحتسب من حيث لا تحتسب وقنعك بما آتاك, والتجارة مباحة. فالله عز وجل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله, قال ابن عباس هي التجارة. وربنا جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض, ولذلك التجارة مباح الحمد لله ما دام أن النشاط مباح فالتجارة والاكتساب من ورائها مباح. أما ما يتعلق بقضية البيع بالدين وكذا فأيضا مباح, يجوز لك أن تبيع بالدين إلى أجل معلوم أو إلى أجل مثلا مفتوح, هذا كله على حسب التراضي بينك وبين الآخرين. فإذا كان قد بعت أناسا بيعة وبمبلغ معين واتفقتم على موعد للسداد ثم ماطلوا في ذلك فهم ظلمة, هؤلاء ظلمة, هؤلاء يأكلون الحرام, هؤلاء واقعون في الذنب والخطيئة. ولذلك الآن وهذه رسالة لكل من يشاهدني, الإنسان الآن إذا قال والله أنا بعد شهر سأسددك المبلغ الفلان ثم جاء الشهر وما سدد ينظر, فإن كان معسرا فالله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الواجب عليك يا أخوي سعود أنك تنظره تصبر عليه يعني وتمهله وتعطيه فرصة. أما إذا كان قادرا على السداد ولا عنده أي مشكلة وما وقع في عسر فبمجرد انتهاء المدة الزمنية مع مطالبتك أنت له فإن ذمته تبدأ تشتغل في هذا, وإذا كان مماطلا فإنه آثم.
فهو يدخل في دائرة الإثم والخطيئة والذنب هذه المدة كلها حتى يسددك حقك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، يعني يكون ظالم والعياذ بالله، يكون ظالم. فما دام عنده القدرة المالية على السداد وهو يماطل فهو ظالم، يعيش تحت مظلة الظلم، يعيش في دائرة الإثم والخطيئة والذنب، فهو ظالم. ولأجل هذا أنت الآن لك الحق الكامل أن ترفع دعوة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المماطل هذا يحل عرضه وعقوبته. أما العرض فلك أن تقول للقاضي هذا ظلمني أخرني، أو تحذر الناس منه، تقول يا جماعة الخير يا التجار جيرانك أو التجار اللي يتعاملون معه، الرجل هذا أخذ مني وما سددني. هذه ليست غيبة، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من باب التحذير. الرجل هذا مماطل الآن، وعدني بعد شهر يسددني، ورجال قادر وعنده سيولة نقدية ومعروف في هذا ورافض يعطيني، انتبهوا منه. وأيضا عقوبة ترفع لي الجهات المختصة، المخفر ثم الشرطة أو المحكمة، يأخذون حقك منه. وهذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن لك الحق الكامل في هذا. تقول والله أنا ما أبغى أدخل في هذه الدوامة، أبغى أصبر وأتحمل، لك الأجر لك الثواب. والله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحيانا العفو ليس بالضرورة أن يكون إسقاط الحق، قد يكون العفو في الفترة الزمنية، أنت تعرف بأن ظالم وعنده القدرة لكن عفوت عنه في الفترة، تقول أصبر لك الشهر القادم أو اللي بعده والله يوفقنا وياك. يا سعود، سعود يقول بأنه للأسف يقول أشاهد بعض الناس يعني ما شاء الله في الشارع أقوياء ويقفون يتحدثون، إذا دخل المسجد راح يصلي على الكرسي، يقول ما حكم هؤلاء؟ والله يا سعود أنا مثلك صراحة، أنا شفت هذا الجنس من الناس. لا أزيدك من الشعر بيت، إذا طلع من المسجد صار يقف برا المسجد، هو مصلي على الكرسي يقف برا يتحدث ساعة ساعته، ما عنده مشكلة أبدا، تجد ما شاء الله اللهم بارك واقف. قد يكون بعض الناس يتحمل الوقوف لكن ما يتحمل السجود مثلا، قد يكون. لكن للأسف يا أخواني في ظاهرة انتشرت في مساجدنا، والله ما كانت معروفة من 10 سنوات وخمسة عشر سنة، ظاهرة الكراسي، ظاهرة أصبح الآن في ترف في الناس في استعمال الكراسي. الكرسي هذا ما يلجأ له المصلي الله يرضى عليكم ويبارك فيكم إلا إذا كان غير قادر على يعني الاتيان ببعض أركان الصلاة. ولذلك الآن اللي يدخل المسجد هو قادر على القيام ما يجوز له يجلس، يحرم عليه ولا له صلاة إذا جلس هو قادر على القيام في صلاة الفرض، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. شوف بعض الناس الآن يجيب الكرسي ويجلس، هو ماشي ما شاء الله وما في خلاف وما عنده أي مشكلة ويجلس مباشرة، ما له صلاة هذا، هذا ما له صلاة إذا كان قادر على القيام. لأن الناس على قسمين، قسم غير قادر على القيام مطلقا يجيبونه في الكرسي المتحرك أو في البيت مثلا، هذا معذور يصلي هو جالس يكبر هو جالس. لكن في صنف من الناس ما يقدر السجود لكن الركوع والقيام يقدر عليه، كيف يجلس هذا؟ ما يجلس، ما يجلس إلا إذا أراد السجود، يجلس على الكرسي وينوي يوم بالسجود. أما إذا كان قادر على القيام يجب عليه يقوم، خاصة تكبيرة الإحرام ما يكبر إلا وهو قائم، وبعدين يركع يوم بالركوع وهو قائم، وإذا جاء ليسجد يسجد يجلس على الكرسي ويسجد لأنه غير قادر على السجود، عنده مشاكل في الظهر، عنده مشاكل في الديسك، عنده مشاكل معينة يجلس على الكرسي. لكن بعض الناس للأسف يقول والله أنا عندي ألم شديد وكذا ويجلس مباشرة. الآن أي شخص يقدر يقف في الصلاة ولو منحني منحني ها وما يسبب له أي مشكلة يجب عليه يقوم في الصلاة. ولو أن شخص يستطيع القيام في الصلاة لكن على عصا بحيث لو أزيلت العصا يستمر في صلاته ما في شيء، لكن العصا تساعده يستعمل العصا، ما يجلس على الكرسي، ما يجلس على الكرسي يا جماعة. ولذلك يعني ينتبه أخوان المصلين، أصبح هناك ترف، أصبح هناك تساهل، أصبحت بعض المساجد الآن عشرات الكراسي، ويسهم بعض الناس يقول لك والله أنا أوقف كراسي لله. لا يا أخي لا توقف كراسي لله، أطعم البطون الجائعة، أطعم البطون الجائعة، أصحاب الكراسي في الغالب مترفين، هم يجيبون كراسيهم معهم، ولذلك لا تساعدونهم على مثل هذا الترف. في ناس ما يحتاج يعني أنت تقول اجلس لأنه ما يقدر، ما يقدر يسجد، هذا يجلس على الكرسي بارك الله لك. إذا كان يقدر القيام ويستطيع مثلا حتى لو كان منحني، بعض الناس يقول لك والله أنا أستطيع القيام لكن منحني، نقولها أقف في الصلاة، لازم تقوم في الصلاة. بعض الناس يقول لك لا والله ما أستطيع إلا بعصا، جيب عصا واعتمد عليها، اعتمد على العصا هذه وصلي. العصا طبعا بشرط أنه لو شالوها عنك تستطيع تصلي، لكن تساعدك مساعدة بحيث أنك تبقى خاشع تستعملها، بارك الله فيك. وشكرا لك يا سعود على هذا السؤال. سعود يسأل عن الفرق بين المطر والغيث. يا أخواني بارك الله فيكم، والله أنا أعجب يعني من إثارة بعض المسائل وإشغال الناس بها وجعلها قضية القضايا، وتشوف الناس في حراك وفي نقاش وحوار الفرق بين كذا والفرق بين كذا. الآن أسألكم سؤال بالله، الآن هل يترتب على قضية الفرق بين المطر والغيث يترتب عليه حلال وحرام؟ يترتب عليه شيء عمل؟ ما يترتب عليه شيء عمل. يعني الآن لما يحصل عندنا مطر مثل ما حصل الأيام الماضية الحمد لله على فضله، لما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أحد منكم قال أغثنا بفضل الله ورحمته؟ ما أحد قال. نقول مطرنا بفضل الله ورحمته صيبا نافعا. ها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة في الحديبية، يقول الراوي فلما سلم من صلاة الفجر قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله أعلم يا رسول. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر بالمطر قال مطرنا. ولذلك إخواني ما في والله أي مسألة ما وراءها فائدة، ما في داعي إننا نجعلها قضية القضايا ونخوض فيها، لا يترتب عليه لا حلال ولا حرام ولا يترتب عليه شيء عملي، فما في فرق يا أخي الفاضل. صحيح بعض العلماء يقول لك كل ما ورد في القرآن من مسائل الخير من ما يتعلق بالأمطار فهو جاءت التعبير بالغيث، والعذاب قالوا إيش عارض ممطرنا يأتي بكذا، لكن عموما الغيث والمطر واحد، لكن أحيانا الاستعمال في نفس السياق قد يعني يعبر تعبير آخر، ولذلك حتى في معاجم اللغة يذكرون هذه المسألة وما، فما في داعي أننا نجعلها قضية القضايا ومشكلة المشاكل وحراك ونقاش وحوار وتخطئ أو تصويبة، ما في داعي. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. أم لقمان بارك الله فيها من كندا تقول بالنسبة لصيام الأيام البيض يعني الاعتماد على ما عندنا من التقويم ولا ما عندكم؟ لا ما عندكم أنتم يا أخت الفاضل، فإذا المرصد الفلكي عندكم هناك أو المركز الإسلامي قال لكم مثلا اليوم الفلاني 13 وإحنا عندنا 12 أو عندنا 14 صومي على ما عندكم بارك الله فيكم. أم لقمان تقول أنا أحب أساعد إخواني وأخواتي، لكن تقول الوالدة تزعل، تقول لا جمع فلوس وابني اشتري لك بيت في الجزائر. تقول يعني ما العمل؟ أنا الآن يعني أوزع أساعد إخواني بخفية. تقول ما العمل؟ أحسنت يا أم لقمان وبارك الله فيك، والوالدة عاطفية واضح وتريد لك الخير، وما دام أنك أنت امرأة تحبين الصدقة وتصلين الرحم، هذا من أجمل ما أسمعه في هذا الوقت اللي تقطعت فيه الأرحام وأصبح هناك والعياذ بالله جفاف في المشاعر ويبوس في القلوب وتصحر في الصدور نعوذ بالله. فجزاك الله خير ما دام إخوانك صالحين يستخدمون هذا المال فيما يعود عليهم بالنفع من الضروريات والحاجيات، واصلي هذا واصلي، لأن أحيانا بعض الناس يكون له أعداء من عند نفسه، هؤلاء الذين يخوفونه الفقر والعيلة وكذا بقصد أو بغير قصد. لكن أخت الفاضلة احترم الوالدة واشكريها وكذا، ولا تخبرينها بأنك تساعدين أخوانك ما دام أن هذا يستفزها، يعني قولي إن شاء الله خير وساعديهم وأخبريهم ولا يخبرون أحد وواصلي، وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك لا تغلقينه، لأن الله يسر لك هذا الباب، فاستمسكي بهذا الباب واصلي الصدقة على إخوانك وأخواتك تؤجرين، وهذا سبب من أسباب الخير. الله المستعان. طيب يا أختي أم لقمان أعتذر والله خلاص انتهى الوقت، وكذلك أم قاسم من العراق وعبد الله من عمان وأم راشد، إن شاء الله غدا بحول الله يعني أجيب على أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.